كي أدعو وأقدم خالق دارك.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. استقبل قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي خامنئي صباح اليوم حشدا غفيرا من التلاميذ من مختلف محافظات البلاد. ويأتي استقبال قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي خامنئي لجمع من التلاميذ على أعتاب اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي الذي يصادف بعد غد الجمعة في حسينية الإمام الخميني طاب ثراها. وسنوافيكم مستمعين الأفاضل بتفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في نشراتنا القادمة. وصف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف قوة الاستكبار العالمي أمام إرادة الشعوب أشبه بريشة أمام عاصفة عاتية. وفي معرض أشارت إلى قرب حلول اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في إيران، أوضح قالباف أن الإيرانيين الذين سيطروا على وكر التجسس الأمريكي في 1979 من القرن الماضي أثبتوا للعالم بأن عهد الانقلابات في إيران قد ولى دون رجع، معتبرا أن أمريكا تعمل ضد إرادة الشعوب ولن تتروع عن القيام بأي عمل مثل الانقلاب والتحضير للحروب الداخلية. استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم وأصيب مستوطن صهيوني بجراح خطيرة في عملية دهس غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية بإصابة مستوطن بجراح خطيرة في عملية دهس قرب حاجز مكابيم غرب رام الله، مضيفة أن قوات الاحتلال أطلقت النار على منفذ العملية مما أدى إلى استشهاده. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية ومدينة القدس، طالت 12 شابا فلسطينيا بينهم أسير محرر. يتهيأ رئيس الوزراء الصهيوني السابق بنيامين نتنياهو على ما يبدو للعودة إلى السلطة بعد أن أظهرت النتائج استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أمس الثلاثاء أن كتلته اليمينية تتجه نحو تحقيق أغلبية ضئيلة بفضل النتائج التي حققها حلفاؤه من اليمين المتطرف. وأظهرت التوقعات الأولى أن حزب نتنياهو والذي يحاكم حاليا بتهم فساد وحلفائه حزب شاس وحزب يهودوت عطوراه حصدوا نحو 67 مقعدا، وهو عدد مقاعد كاف للحصول على الأغلبية في البرلمان. اعتدت عناصر من اليمين المتطرف بحماية قوة الاحتلال على الفلسطينيين خلال مهاجمتهم لحي الشيخ جراح وأباب العمود في القدس المحتلة. جاء ذلك على خلفية الفوز في الانتخابات وسط أنباء عن تقدم نتنياهو في انتخابات الكنيسة، حيث قام عدد من المستوطنين من أنصار اليمين المتطرف بالاعتداء على شبان مقدسين بحماية قوة الاحتلال عند باب العمود وسط القدس المحتلة. انطلقت بالعاصمة الجزائرية مساء أمس الثلاثاء أعمال القمة العربية 31 بحضور القادة والزعماء العرب ومشاركة ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية، وذلك تحت شعار لم الشمل إثر انقطاع دام 3 سنوات استمرت خلالها الانقسامات حول ملفات إقليمية عدة. ويناقش المشاركون من القادة والزعماء العرب وثيقة إعلان الجزائر التي توافق بشأنها وزراء الخارجية العرب في اجتماعاتهم على مدار أيام. وتتصدر القضية الفلسطينية أهم بنود الوثيقة، كما تتضمن بنودا بالأمن العربي والأزمات في 6 دول عربية تعاني من غياب الاستقرار. انتهى الموجز، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي ندعوكم للاستماع إلى محاضرة لفضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي، وموضوع هذه المحاضرة تفسير قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذه الآية الكريمة أعلنت حقوق الإنسان ونصت على كرامة الإنسان في فجر الدعوة الإسلامية ودساتير الحديثة التي تتشدق دائما وتتمدح بأنها أعلنت حقوق الإنسان وكرمت الإنسان، في واقع الأمر نسيت شيئا هاما. شيء اللي نسيت أن مسيرة الإنسان الطويلة ظل يناضل بها هذه المدة الطويلة، يلا قدر يصل إلى بعض حقوقه، يلا اعترفت به بعض الدساتير الواقع أو بعض القوانين. بينما الإسلام جعل من صلب دعوته تكريم الإنسان. زين، وهسه ألفت نظرك إلى نقطة إن شاء الله تمر علينا خلال البحث لتعرف مدى إنسانية التشريع الإسلامي. أولا نبه إلى التعبير ولقد كرمنا بني آدم. القرآن الكريم صريح هنا أن الله عز وجل كرم الإنسان بصفته إنسان، يعني مو لاعتبار آخر، لا، كرم الإنسان على اعتبار أنه إنسان، يعني بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى. ما كرم مثلا لأنه مسلم أو لأنه مسيحي أو لأنه من أهل الشمال أو لأنه من أهل الجنوب أو لأنه من القومية الفلانية، أبدا. التكريم إجا للإنسان باعتباره إنسان، ليس إلا. كل الاعتبارات ألغاها الإسلام ونظر إلى هذه الإيماء الأخلاقية. نبه لي، الإيماء الأخلاقية الرائعة، وكل ما في القرآن الكريم رائع، بس شوف القرآن يقول إحنا كرمنا الإنسان باعتباره إنسان بغض النظر عن كل الاعتبارات، إنسان خلاص، الإنسان هذا المميز الله تبارك وتعالى كرمه لأنه إنسان لا لسبب آخر، لأنه يستحق التكريم. زين، شو تريد الآية الكريمة في هذا المورد؟ وبعدين نرجع إلى أقسام التكريم، خنشوف شو تريد الآية. الحقيقة أن إحنا لما ننظر إلى البشر في الأرض نشوف مع شديد الأسف أن البشر بجميع ما أوتي من استعداد ومن عقل ومن قيم إلى الآن يعيش نظام التفرقة، يعني يفرق بين إنسان وإنسان مرة على حساب المذهب على حساب العقيدة، ومرة على حساب العنصر، يعني تفرقة تقوم على أساس من العنصرية من الرش، يعني يفضل هالرس على هالرس، يفضل على هالأصل على هالأصل، هالقومية على هالقومية مثلا. زين، أولاد، تفضيل يقوم على أساس من الهوى والتحكم أو على أساس الطبقية. نبه لي أنت لما ترجع الآن إلى النظم الاجتماعية المعاصرة تلقى التفرقة بينها قائمة على أي أساس؟ تلقى تفرقة قائمة على أساس العرق، أن هذا ينتمي للعرق الفلاني وهذا ينتمي للعرق الفلاني. تلقى أكو نوع من التفرقة تقوم على أساس الطائفة، هذا ينتمي للطائفة الفلانية وهي للطائفة الفلانية. أكو أساس من التفرقة يقوم على أساس أن هذا ينتمي للمذهب الفلاني وهذا للمذهب الفلاني. أكو قسم من التفرقة يقوم لا على أساس أن هذا من أهل المنطقة الفلانية، يعني على أساس جغرافي. صور الآن ارجع شوف إلى النظم المعاصرة اللي تدعي أنها كرمت الإنسان، ولكن تلقى التفرقة قائمة على اللون، على الأصل، على المعتقد، على الموطن الجغرافي، في حين القرآن الكريم أعلن إنسانية دعوته منذ فجر الإسلام، ولقد كرمنا بني آدم باعتبارهم بني آدم أخوة. شوف الإيماء الرقيقة الرائعة، أن كلهم لآدم، كلهم أخوة بغض النظر عن كل الاعتبارات. اتأمل هذا الجانب، هذا العمق الإنساني الموجود في أصل الدعوة. خلي أضرب لك بعض الأمثلة، شوف الناس البشر الواقع شلون يقيمون التفرقة على هالأسس المختلفة. بس هتصور احنا الآن لما نريد نجي للون الأسود واللون الأبيض مثلا، زين؟ الحقيقة احنا ما نلقى للإنسان دخل في تحديد لونه، يعني هذا اللون ليش صار أسود؟ اكو نظريتين، اكو النظرية الكلاسيكية اللي تقول دولة أولاد حام، وحام صار بينه وبين أبوه، نعم ما احترم أبوه، أبوه دعا عليه وصار أولاد عليه مثلا، زين؟ هاي النظرية اليهودية اللي أخذتها من عندنا، أخذتها من عندهم كتبنا، كل كتب التفسير جابت الأسطورة هاي مال نوح، أنه كان نايم وابنه شافه وما غطاه وقعد لقى يضحك على عورته ودعا عليه، ما يخصص هاي نظرية. والنظرية لا اللي يسموها العلمية اللي تقول أن دول السود إنما صاروا سود لأن نشأوا في مكان حار رطب واستمرت مدة طويلة آلاف السنين من الإنسان الأول. كانوا عندنا الإنسان نوعين، عندنا الإنسان الحضاري وعندنا الإنسان لا غير الحضاري. الإنسان الحضاري بيرجع تاريخه قبل 12 14 ألف سنة، والإنسان غير الحضاري لا اللي يمتد إلى أعماق مليونين سنة مثلا أو أكثر. فهذا يقولون مرت عليه فترة طويلة شمس ورطوبة وأخذ لونه يسود 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 إلى أن صار بهالشكل وتحول إلى وراثة، صار اللي يتولد من الأسود يصير أسود. هسا النظريات اثنين هن قابلات للمناقشة، هاي قابل للمناقشة وهاي قابل للمناقشة، وما يعنيني أن أناقشها، ما يهمني، بس أرد أقول أن هذا اللي طلع من بطن أمه أسود مو بيده سوى روحه أسود، واللي طلع من بطن أمه أبيض مو بيده سوى روحه أبيض، وكلاهما من مخلوقات الله. نبه لي، كلاهما من مخلوقات الله عز وجل. فأنت إذا عندك تريد تحمل مسؤولية حمل السماء مسؤولية، أما هذا لأن أسود أنا أوخر مثلا أحرم من فرص الحياة، ما أعطي فرصة تعليم ولا أعطي فرصة عمل ولا أعطي فرصة إنسانية، لا لذنب إلا لأن أسود، ولك لا لفضيلة إلا لأنه أبيض. هذا بطبيعة الحال هذا هو الكفر بالإنسانية بعينه قبل أن يكون الكفر بشرائع الله. اتأمل التفرقة عليه من قائمة، قائمة على أساس من اللون، وإلى الآن إلى يومكم ولانا إلى الآن يقول لك ذولا مجرمين، احنا ما ندنيهم إلى البيض، انتو سويتوهم مجرمين، انتو سويتوهم مجرمين، حرمتوهم من كل فرص الحياة، عاملتوهم معاملة البهائم. فهذا اللي يثبت وجوده بيش يثبت وجوده؟ يثبت وجوده بأن يلوي الأعناق، نعم يتحول إلى مجرم حتما. أنت الإنسان إذا عاملت باحتقار استفزيت به روح الكرامة، فيضطر يثبت وجوده، بيش يثبت وجوده؟ يتحول إلى مجرم. وانا اكد لك كل الاقليات او كل الفرق اللي تعامل هيك معاملة بالاخير تتحول الى فرق فدائية. هاي بلا كلام، هذا كلام، لانه الانسان اذا ما كرم، اذا ما احترم، نعم، اذا ما عومل على اساس ان انسان واخذ حقه مثل باقي الناس، يضطر الى اثبات وجوده. زين، فاذا تفرق مو قائمة على اساس. اي نوع. نوع الاخر، خلي اضرب لك مثلا، تيجي الى الدستور الهندي. حضارة الهند حضارة عريقة، لكن حضارة الهند تقسم الناس اربع اقسام. مو قسم، هذا يقول لك مخلوق منين؟ مخلوق من رأس الآلهة، وقسم مخلوق من كتفها، وقسم مخلوق من فخذ الآلهة، وقسم من رجل الآلهة، وإلى آخره. ما يعنيني هذا، بس ألفت نظرك. شوف، أكو مادة بالقانون تقول الشودري، يعني المنبول، المنبول يسموه الشودري، هذه الطبقة الرابعة اللي يعتبروها تولد من بطن أمهاتها وهي عبيد. يقول هذا الشودري إذا أراد يقعد يم واحد من البراهمة، إذا يريد يجي يقعد لهم واحد برهمي من البراهمة، من الطبقة الأولى، هذا على الملك أن يكويه في أسته، أن يكويه بمقعده، زين، وأن ينفيه من البلد إذا هم أن يقعد. مو قاعد، لا، بعده مو قاعد، بس يجي يلقى له مكان فارغ يم واحد من البراهمة يريد يقعد يمه. إذا هم أن يقعد يمه يكوى في مقعده وينفى من البلد. شيء اتأمل لما تلقى نص صريح بالدستور أو بالقانون في حضارة عريقة كهذه الحضارة، ويقول لك هذا هتش عندهم، هتش عندهم يجي يقعد يم واحد برهني، لازم يكوى ويطرد ينفى من البلد. بس قد تقول لي أن هذه منطقة جغرافية لها خواص عقلية وخواص حضارية ما لي شغل بها. زين، ايش رأيك الآن باللي تعتبر قمة الحضارة بألمانيا؟ أنا أنقل لك نص إلى بروفيسور ألماني، هذا البروفيسور مدرس في إحدى جامعات ألمانيا، البروفيسور إترين، هذا يجي يحمل على الدين المسيحي، يقول احنا شنو مسؤوليتنا ندرس ثقافة اجنبية عن ثقافتنا؟ تعال درس تاريخ يعقوب، ودرس تاريخ اسحاق وابراهيم، ما لنا علاقة بهذا، تاريخ اجنبي عنا. احنا حتى الهنا ينبغي ان يكون الهنا المانيا، زين، حتى الهنا مو تاريخنا. ذولا شنو؟ ذولا ناس اجانب. احنا بتأمل هالروح العرقية، ولما ترجع الى التصنيف اللي وضعوا العرق الجرماني في قمة العروق، انه هو بالدرجة الاولى الدم الجرماني، وتنزل من بعد الدماء الى 14 مرتبة. زين، شوف التفرقة القائمة على اساس من العرقية، وعلى اساس من العصبية، وعلى اساس من اللون، وعلى اساس من الموقع الجغرافي، وعلى اساس من المذهب. وغريب، الغريب هنا، الغريب ان الاسلام اللي يحمل هالايماء الرائعة كما ذكرت لك، ايماء التكريم الانسان، لان الانسان تجد في قلب الحضارة الاسلامية وممن يحمل لواء الاسلام اناس يتصرفون على هذا الاساس. كيف؟ خل اروي لك مثلا. شوف محمد ابن المثنى هذا العنجي، هذا من شيوخ البخاري ومن شيوخ مسلم، يروي عنه البخاري في صحيحه ويروي عنه مسلم، يعني يعتبر من شيوخهما. زين، هذا يقول احنا اناس ان شرف عظيم لا يدانيه شرف. شنو يقول؟ النبي صلى الينا، جعلنا قبلته. شنو يعني معنى؟ شنو؟ خلو اوضح لك، التفت شوي للمسألة. زين، احنا اكو عندنا اذا واحد يصلي وقدامه قبر مكروه عند المسلمين بصورة عامة، اذا واحد يصلي وقدامه بالقبلة ما لا قبر يكره، الا ان يضع حاجز بين القبر وبينه. شنو الحاجز؟ الفقهاء يقولون يصح ان يكون الحاجز عنزة. نبه لي، العنزة شنو هي؟ عصفة، العصفة يشخ قدامها حتى تعتبر حاجب عرفي، ما يقال أنه متجه إلى القبر قدامه ما يحول بينه وبين القبر. هذا المحروش ايش بنى؟ بنى العنزة القبيلة، يعني عنزة، هاي ما كل قبيلة، نبه لي، هو من قبيلة عنزة. فيقول أنا احنا صلى إلينا رسول الله، احنا أشرف الناس، وإن سامع بالرواية أن النبي صلى إلى عنزة، هو هذا المقصود به. كان النبي يحط له اللي يحب، خلي يشوف آفة أصحاب الحديث لابن الجوزي، يشوف الرواية على من شيوخ مسلم والبخاري، هذا اللي ما يفرق بين العصر وبين القبيلة، ومن شيوخ البخاري ويحترمه ويروي عنه، وجعفر ابن محمد الصادق ما يروي عنه. شنو نقصه جعفر ابن محمد الصادق؟ النقص اللي عنده شنو؟ على اللي موضع احترام المسلمين، موضع تكريم المسلمين، عيبة العلم، زين؟ من فوق حفيد رسول الله، ومن جوا حفيد أبي بكر، خلنا شوية بالقلم العريض، زين؟ إذن شنو اللي نقصه؟ هذا من هالبيت، من هالبيت ومن هالعلم ومن هالمكانة وهالقمة وأستاذ المذاهب الإسلامية، ومع ذلك ما يروي عنه، ما يروي عنه إطلاقا، ما يروي عنه شيء. يروي عن من؟ عن مثل هذا، عن هذا وعن مروان مثلا، وعن هالنوع من هالنمط. هذا طبعا يؤذي الضمير المسلم، هذا مع الأسف يخلي إيدك على مفارقات تبين لك أن إحنا حملنا الحضارة الإسلامية كما يحمل الطير الحصى في حوصلته. تشايف هذا بعض الطير ينقر الحصوة تروح لحوصلته، تظل بحوصلته حصوة ما تنهضم، ما تتحول إلى جزء من جسمه. بعضنا يحمل الدين هالشكل، مثل ما يحمل الطير هالحصى، ما ينهضم عنده، ما يتحول إلى سلوك، ما يتأثر بأخلاق الدين، بآداب الدين. من بعد هالمقدمة الوجيزة خلينا ندخل في صلب الموضوع. نبه للإيماءة الكريمة في القرآن، ولقد كرمنا بني آدم، بغض النظر عن كل اعتبار، ما هنا في هذا بني آدم من يا منطقة، من يا عرق، من يا مذهب، من يا لون، أبدا، كلها تتلاشى أمام إنسانية الإنسان اللي يجعلها الإسلام علة التكريم. ليه؟ شنو التكريم؟ المفسرين بعضهم يقول أن أهم أقسام التكريم أن الله عز وجل خلق الأشياء، بيش خلقها؟ خلقها بأمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكن خلق الإنسان بيده. يعني شنو؟ يعني الإنسان إنما صار أفضل، الله كرمه لأن خلق بيديه. زين، تقول له بيديه يعني شنو؟ يديه يعني جارحة، الله عز وجل عنده إيد، يعني عنده جارحة. إذا عنده إيد وجارحة صار جسم، وإذا صار جسم صار حال حال الأجسام، صار محدث مخلوق لابد له من إله. فإذا الله عز وجل مو جسم. انت اذا افترضت، اذا تفشل الايد بالجارحة صرت مجسم، وبالتالي جعلت الله جسما وجعلت محدث، واذا صار جسم هو محدث ما صار اله، وبالتالي انتهينا الى نتائج مرعبة. زين، واذا ناول تفشل الايد بالقوة بالارادة، ما فرق بين الارادة وبين الامر؟ هو الامر معرب عن الارادة، أما الإنسان مخلوق بالإرادة، أما مخلوق بقوله كن فيكون. إذن مو هذا التكريم، هذا التكريم الواقع خلق بيديه يعني بقوته، وإلا مو بإيد الجارحة، الله عز وجل منزه عن الجسمية. زين، هاي وحدة. ثانيا خلينا نجي إلى التكريم، ولقد كرمنا بني آدم، نبه لي بالله إلى التكريم. شوف اللي الله عز وجل خص به الإنسان من دون باقي الموجودات. أولا أهم أقسام التكريم وأعظم أقسام التكريم أن الله عز وجل أفرد الإنسان بالعقل، الباري أفرد الإنسان بالعقل، الكائنات ما عندها نسبة عقلية بقدر ما عند الإنسان من نسبة عقلية. تصور الإنسان الآن بعقله، الإنسان بعقله يتعامل مع المجتمع، مفروض هكي. يعني احنا الحيوانات والنباتات ما تتعامل مع المجتمع بعقلها، النباتات تتعامل بالقوانين الطبيعية، تتكيف ويا المنطقة تبع القانون اللي عندها. الله عز وجل وضع عندها قوانين طبيعية بالنبات، النبات يمشي وفق القوانين. الحيوان يتعامل مع البيئة من الغرائز، منطلق الغرائز. شلون يعني؟ يعني الحيوان لما يقيم علاقته بين الذكر والأنثى ما تقوم على أساس عقلي، تقوم على أساس غرائزي. علاقته بينه وبين حيوان آخر ما تقوم على أساس عقلي، تقوم على أساس غرائزي. ياهو القوي نعم يأكل الضعيف أبدا. يجي أكو قطعة لحم ولا أربع جياع، الإنسان مثلا يتعامل بعقله، يقول احنا نقتسمها ما بيناتنا اربع جياع، هذا لا، الحيوان يغلب ياه ويشبط لها، ياه القوي ياكلها كلها ويحرم الباقين. يتعامل من منطلق غرائزي، ما العلاقه بالتعامل مو منطلق عقلي ابدا. زين، الكائنات كلها اذا تتعامل من منطلق غير عقلي، بينما الانسان مفروض بيتعامل من منطلق عقلي، لأن الله عز وجل كرمه وميزه بالعقل. اعطاه الجوهرة الثمينة، هاي اعطاه الجوهرة الرائعة، هاي الجوهرة في واقع الأمر الله عز وجل انطاها إلى وجعلها ملاك العبادة، ملاك الأمر والنهي. الإنسان اللي ما عنده عقل هذا ما هلقد، يعني حتى عبادته مو هالكثر. نبهلي، اذا عقله مشي حتى عبادته ما تاخذ ذاك الثواب. ليش؟ لانه هذا قد يكون يعبدك، يعني مو يقول الشاعر لا تمدحن ابن عباد وان نديت كفاه بالجود حتى حكت الديما فانها فطرات من وساوسه يعطي ويمنع لا بخلا ولا كرما. زين، اذا هذا في واقع الامر اذا ما عنده عقل حتى عباد لا تعتبر طاعة ولا تعتبر لفتة مدروسة، يعني لا ايش يعني، يتصرف تصرف افرض قد تنعدم به الى حد ما الارادة الكاملة. زين، هاي وحدة. ثانيا، ان الانسان يتفاعل مع من قبله ومع من بعده. نبه لي هالنقطة. يعني احنا لا لما نجي للحضارات نقول ان هالشعب متحضر عند حضارة، شنو يعني عند حضارة؟ يعني الى تاريخ، يعني عند مخترعات، عند افكار، عند نظريات، عند علم، بحيث من طلع من الدنيا خلى حضارة من ورائه، وفي نفس الوقت اخذ من حضارة الذين سبقوه. يعني الانسان الان لما ينولد واحد بهالزمن هذا مو يجي رأسا ينشئ حضارته، لا، هذا ياخذ من اجداده، من ابائه، التقاليد، العقائد، المواضعات العرفية، كل الاشياء اللي قبله ياخذ من عندها، ياخذ من تاريخ ابائه واجداده، وياخذ من حضارتهم، من دينهم، من عقائدهم، من اساطيرهم، يتفاعل وياهم، ها؟ ويترك تراث لمن بعده، ايضا يتفاعل مع من قبله ومع من بعده، هاي ميزة الانسان، ميزة الانسان، بينما الحيوان ما عنده هالميزة، الحيوان ما عنده، لا عنده تاريخ، ولا يترك تاريخ لغيره، الانسان الوحيد اللي ياخذ من التاريخ، ياخذ من الحضارة ويعطي الحضارة، ها؟ هو الانسان. اللي يتفاعل مع المجتمعات التي تسبقه والمجتمعات اللي تيجي من بعده. فاذا الانسان هو الكائن المميز اللي الى حضارة واللي الى مكانه واللي يترك بصماته على التاريخ. تلقى من يطلع مو خلاص، الحيوان يطلع من الدنيا خلاص كل شيء، اجى للدنيا ما حد شعر بوجوده وتراب صار وراح. الانسان لا، موجه الإنسان يطلع من الدنيا وعنده أثر بالدنيا، ظل أثر. شنو أثر؟ نظرية، أثر حادثة، أثر قيمة أخلاقية، شيء من الأشياء خلى عنده حضارة وطلع. أي سنين بعد الإنسان من وسائل تكريم الله عز وجل للإنسان، نبه الحيوانات كلها لا تستقبل الأشياء بوجوهها، يعني مو منتصبة القامة، لا منحنية. الكائن الوحيد الإنسان اللي منتصب القامة يستقبل الأشياء بوجهه، زين؟ أي من تكريمه، من عشته، من تكريمه. بعد الإنسان الكائن الوحيد اللي يحسن الاستفادة من القلم، هذا يعني حاليا القلم شايف؟ هذا القلم هو اللي يصنع الإنسان، يقعد الإنسان يحل المعادلات الرياضية الصعبة والنظريات العلمية بيش؟ بالقلم، علم بالقلم. خلالك القلم بيد الإنسان، ما أكو كائن يستفيد من القلم، الإنسان هو اللي يستفيد، يدون المعلومات حتى المعلومات لا تفر، يدونها لهالمعلومات، اللي يستفيد من القلم هو الإنسان. وفعلا اللي أحيا الدنيا القلم، أأكد لك هذا اللي عنده فكر وعنده قلم ويثبت فكرة بالقلم، هذا هو روح الحياة. الإنسان اللي ما عنده فكر يثبتها بالقلم، هذا أبسط أنواع الناس. راح الإنسان إنسان إذا كان القلم بيده وقدر هذا القلم يصدر بآراءه وأفكاره، زين؟ والله أنا أذكر واحد من علمائنا الله يتغمده برحمته، تخلت عليه يوم من الأيام، هذا عمره هو الرجل ناهز 90 أو تعداها تقريبا، ما يقدر يلزم القلم، أصابيعه يرعشن، ويقعد بين أكداس من الكتب، داير مدايرة أكداس من الكتب هو ببسطها، الواقع، ويقعد يكتب. شي يسوي؟ يشد القلم بإيده، شد ما يقدر يمسك بأصابعه، شد الهياب خيط ويكتب به، نبه له منحني، علم الله مطبوق هالشكل، الله يغمده ورحمته، أبو زرق رحمة الله عليه. يعني الواقع هذا الرجل شيء غريب، ضروب 24 ساعة بين أكداس الكتب، وترك لك مجموعة من الآثار الرائعة. الواقع هذا يهزك من أعماقك، تلقى الهمة التي لا تعرف الكلل، الإصرار على الاستفادة من القلم حتى آخر لحظة من الحياة، قاعد ويما مكتبة عامرة غنية بأصناف المؤلفات، وكل مؤلفاته في خدمة الإسلام ورجالات الإسلام، مؤلفات غاية في الروعة، غاية في الاستيعاب والإحاطة. أنا هذا يبعث بك الاعتزاز في واقع الأمر، هذول اللي هم يصنعوها للحياة. طيب شوف وسائل التكريم، وسائل التكريم اللي الله عز وجل كرم بها الإنسان. بعد من جملة وسائل التكريم الوحيد اللي يقدر يعبر عما بداخله الإنسان، الحيوان يحس بالألم لكن ما يقدر يعبر عما بداخله، نبالي الحيوان يحس أنه متألم، يحس لكن ما يقدر يقول لك أنا متألم، ويحس بالفرح واللذة بس ما يقدر يقول أنا ملتذ أو أنا فرحان. الإنسان يقدر يعبر عما في داخله، ولذلك الكلمة اعتبرها الإسلام معبرة عن الإرادة، ما اعتبرها عبث، اعتبر الكلمة الأصل بالكلمة أن تكون معبرة عن الإرادة، زين؟ حتى الأخرس عندنا، الأخرس يحس بالألم بس ما يقدر يعبر عنه بلسانه، يعبر عنه بالإشارة، ولذلك يقولون عقد الأخرس بالإشارة. إذا تريد تتعاقد يا واحد أخرس، عاقل وكامل وما بشيء بس أخرس، زين؟ يريد يبيعك ويشتري من عندك، شلون أنت تجري يا العقد؟ تجري العقد يا بالإشارة. عقد الأخ إشارته تعتبر مثل بيان الإنسان الناطق. القرآن الكريم ولقد كرمنا بني آدم، ليه تقلت الآية؟ قالت وحملناهم في البر والبحر، شنو معنى وحملناهم في البر والبحر؟ شوف الله تبارك وتعالى اشأكوا بالكون من طاقات كلها وضعها لخدمة الإنسان. شو تتصور اكو طاقات بالكون؟ الله تبارك وتعالى وضعها لخدمة الإنسان. يعني الآن الإنسان هو الكائن المميز يستخدم كل شيء. ليه؟ ليش يستخدمه؟ هو الحقيقة قد أحيانا يقصر عن بعض الطاقات الموجودة عند الحيوانات أو عند النبات. يعني بعض النباتات بها ميزات أهم من الإنسان. يعني مثلا أضرب لك مثلا، أكو بعض النباتات تعيش عمرها أكثر من الإنسان، أكو بعض الحيوانات قوتها أعظم من قوة الإنسان بأضعاف مضاعفة. يعني أكو بعض الحيوانات بها فعاليات أكثر من فعاليات الإنسان. الإنسان ما يقدر يركض ركض الفرس، ولا إلى طاقة البعير أو تحمل البعير، ولا إلى طاقة النملة. طاقة النملة ما عنده، ولا عنده عمر بعض الكائنات الحيوانية، لأن كل ما عنده. الإنسان إنما صار سيد الموجودات بعقله، فأصبحت الموجودات كلها تحت تصرفه. الله عز وجل ألهمه أن يصنع ماذا؟ أن يصنع الدنيا، يصنع الحياة. هنا أكو نقطة شوية ألفت نظرك. أكو بعض الجهال المساكين المحدودين العلم يجيك ويقول لك الدين شو شو تتفضل إلى الإنجازات البشرية، هاي الإنجازات الموجودة بالدنيا ماكو واحد من عندها سوى الدين. تلغراف سوى فلان، جيمس وات طلع المكائن مثلا، سيجي فريق طلع السيارة، ما ادري منو ذاك نعم طلع التلغراف. شنو شو الأديان سوت؟ هذول الحقيقة يعني هذول مو وسط علمي، يعني هذول فردوا مساكين، يعني وسط مال كسمي لك، يعني وسط همجي. هذا تفكير همجي، لأن الدين مو شغلته يسوي بنكة، ولا الدين شغلته يسوي تليفون ولا يسوي سيارة. الدين مهمته يبني الإنسان. الله يخلق الإنسان ينزل دين ينظم علايقه، الدين يبني بناء اجتماعي. الاختراعات الله عز وجل يذبها على عاتق الإنسان، لأن هو صنع الإنسان وكرمه انطاع عقل وسخر له الطاقات كلها وقال له استفيد من الطاقات. ما معقول نجي نكلف الدين تعال اتبع سوي لنا سيارة. يمكن يسألنا الدين يقول شاك شو شغلكم؟ شاك الله خالقك ومطيك عقل ومطيك طاقات، سوالك أرض قابلة للاستفادة، سوالك بها معادن وانطاك عقل ومكنك من حل المعادلات وقال لك اقعد اشتغل. انت اذا يصير البناء الله يرتب لك كل اشغالك، الزرع يجيب لك اياه وانت بحوشك، والمروحه يسوي لك اياها وانت نايم. شنو شغلك انت؟ قلت ليش الله خالقك؟ ليش تعمرك بالارض؟ ليش جعلك خليفه انت؟ تم الدوله مساكين عايشين على السطوح، يعني الواقع مو قابلين باعماق الحياه. اكو عندنا فد شريحه من هالنوع لولا ما الهملجه، شريعه من النوع الشايب هذا ماكو اللي يجيبه كلمه وترد كلمه على الغوغاء. هذا مو الشكل، الدين مو شغلته هذا يا اخي. الدين شغلته يصنع الانسان، والانسان هو اللي يصنع الحياه. الرسالات السماويه مهمتها صنع الانسان، والانسان مهمته صنع الحياه. نبه. حملناهم في البر والبحر، شلون الله حملهم؟ ما حملهم بصوره مباشره، حملهم عن طريق عقولهم. اجا اولا خلى كثافة نوعية بالماء اكثر من الكثافة النوعية بالمساحات الفارغة سواء كانت من حديد او من خشب. يعني درسوا قانون الكثافة، شافوا ان هذا الحديد شلون تطفو على البحر، الخشب شلون يطفو على البحر، درسوا هالمعادلة نعم، وسووا السفينة، صنعوا السفينة واستفادوا منها. المواد اللي صارت من السفينة مو من صنعهم، واللي سوالهم السفينة ايضا مو هم، العقل، والعقل هبة من الله، نبهلي، وكل شيء منه. إذن استفادوا منها القانون وركبوا البحر. بعد استفادوا من قانون الفعل ورد الفعل ركبوا الطائرة، لأن الطائرة تشير بنظرية رد الفعل. إذن استفادوا منها القانون تنحوا الطائرة. كذلك روضوا الحيوان، درسوا طباع الحيوان فروضوا الحيوان، روضوا للحيوان وسخروا، وإلا أرجوك لو ما الله عز وجل يضع بقابلية التسخير. ولذلك احنا بالدعاء نقرأ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. تعالى ليركب الفيل الطفل، ولو الفيل يريد يمتنع عليه يقدر يركبه، هذا عشرات من الناس يقدرون يقفون أمامه، لكن هالتسخير من الله تبارك وتعالى حمل للإنسان عن يا طريق عن طريق تفكيره وعقله. وحملناهم في البر والبحر، خلينا استخدم القوانين، استخدم البحار واستخدم الأجواء واستخدم البر وحمل. هاي من ناحية. من ناحية ثانية انت تلاحظ ان الانسان ملك القدرة على ان يسخر الحامل، والمحمول هذا الحامل ما يملك القدرة على ان يسخر غيره لحمله. يعني الفرس ما عنده قابلية تسخر حيوان اخر يحملها، لا، الانسان اللي عنده القابلية يسخر واحد. نعم. ولذلك يقولون الله عز وجل جعل الحيوان حيوان بسيط، وجعل الإنسان إنسان عند استعداد عقلي. فإذا صار لا والجاهل وبصير، إذا ما استثمر استعداد العقلي تحول إلى أتعس من الحيوان. وأتخطر رحم الله بعض أدبائنا، هذا اللي يقول قال حمار الطبيب لوقا، قال حمار الطبيب لوقا لو أنصفوني لكنت أركب، لأنني جاهل بسيط وراكبي جاهل مركب. يقول أنا جاهل بسيط ما أعرف نفسي أني ما أفتهم، لكن هذا ما يفتهم وبناء يفتهم، شايف؟ هذا الجاهل المركب. قال الأولى أن يكون هو الحيوان وأنا أكون الراكب. أخوه الظروف قضتني هكذا، إيش أسوي؟ لأنني جاهل بسيط وراكبي جاهل مركب. النتيجة رب دابة، هذا الحديث النبوي الشريف، رب دابة خير من راكبها. اي نعم، بعض الدواب الواقع لنا لا تعصي الله عز وجل ولا تأذي، وبنفس الوقت كلها خير ما بيها شر، والإنسان مملوء شر مملوء تعدي. طيب أعود للآية لنطلع شوي عن صلب الموضوع. فالآية تقول وحملناهم في البر والبحر، يعني مكناهم من دراسة القوانين واستطاعوا الاستفادة من البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات. نبه لي إلى هالنقطة، هذا القسم الثالث من أقسام التفضيل. شلون رزقناهم من الطيبات؟ أولا أكو فرعين عندنا بالمسألة. الفرع الأول يقول رزقناهم من الطيبات، يعني رزق الله منين؟ من الطيبات. إذا إجا الرزق مو من الطيبات هذا مو رزق الله. طيبات شنو المقصود بها؟ المباحات، يعني الحلال، يعني المصدر الرزق المشروع اللي ما بيه سرقة واللي ما بيه غش واللي ما بيه حرام واللي ما بيه ضرر ذاتي. نعم، هذا هو رزق الله. فرزق الله منين؟ رزق الله ناخذه من الطريق الحلال. فلاح يفترع الارض، يلقي النبت، يصارع الارض يطلع من عندها ما رزقه الله عز وجل من زرع. تملي زين، تلقى مثلا صانع، هذا الصانع يعارك شنو؟ المواد، يعارك المواد المستخرجة من الارض، ويجي بالصناعة التحويلية يحولها إلى مواد تشبع حاجات الإنسان. يجي للصوف يغزلة وينسجة ويسوي ملابس، قاعد عضلاته تشتغل وراسه يشتغل زين من الصبح إلى الليل حتى يحصل رغيفة. أما الرجل يشتغل في حقل العلوم، تلقى يصارع النظريات، يكتب، يدرس، يهيئ، يأكل منين؟ من عمله. هذا الكد المشروع، هذا الرزق، هذا رزق الله عز وجل، لأن الله عز وجل يرزق منين؟ من الطيبات. أما واحد يفتح له خانة يبيع حانة يبيع خمرة، لا، هذا مو رزق الله أبدا. واحد يفتح له مؤسسة مهمتها بيع العرض، لا، هذا مو من رزق الله. واحد يبيع مخدرات، اي نعم، يجيب يتلف لأمه، امه بكاملها يتلفها بس يريد هو يحصل الفلوس. ما عنده مانع يدمر لفد 10,000 انسان عن طريق المخدرات. غريب يعني اقدر اقول لك انا الان اللي يشتغلون بالمخدرات من الدول الاسلامية اكثر من اللي يشتغلون بالمخدرات من الدول الاجنبية. وينكم انتو؟ وين دينكم؟ وين اشتعوى الانسان عليما؟ انت تدمر مجتمع من اجل ماذا؟ هو رغيف. الرغيف ها مهما يصير الانسان يحصله، هو رغيف يشد جوعته. انت هذا الرغيف تاخذه ولو على حساب سطعان الانسانية، تاخذ له الرغيف ولو على حساب دمار الانسانية. مو بس هذا، واحد يشتغل بالدمار الفكري، يشتغل بالحقل الديني، يألف له كتاب كل عصبية كل حقد، يدمر المجتمع أكثر من المخدرات. قال يمن أنت تحصل رغيف خبز تهلك أمة محمد تهلكها من أجل أن تحصل لك رغيف من الخبز؟ وكان الدين أمانة، الناس أمانة في عنقك. الله عز وجل جاب الأديان تجمع الناس ما تفرقهم، جابها تصنع الإنسان تبني بناء طيب ما تحول إلى كانون مال حقد. نعم، ألوان من الشحت على رزق الشيطان. رزق الشيطان يستوعب لك الحياة، خيوط تمتد في أبعاد الحياة. واحد يأكل عن طريق بيع العرض، واحد عن طريق بيع الكرامة، واحد عن طريق السموم والمخدرات، واحد عن طريق الغش، واحد عن طريق الربح الحرام. سلعة يجيك هذا على رسله، يريد يشتري له سلعة لعائلته، أخذ بها ربح معقول. الدين المروءة، الدين المروءة. لما تبيع لك الواحد سلعة اربح بها، طلع نفقات الدكان، نفقات عمالك، بنفس الوقت نفقات بيتك، هذا الربح المعقول. زين، اما انت تجي ليه تاخذ من عنده ربح؟ هذا غير، تاخذ منه ربح اضعاف مضاعفه تستغله. لا، هذا خلاف المروءه. والدين المروءه، الدين المروءه. اجعل نفسك، يقول امام المتقين امير المؤمنين سلام الله عليه، اجعل نفسك ميزانا بينك وبين الناس، حب لهم ما تحب لنفسك وابغض لهم ما تبغض لنفسك. نبه، انت شلون تحب ان تاخذ شيء سعر معقول؟ احترم ارادة الاخرين، لا تسرقهم عن هالطريق. حاول ان يكون عندك دين، والدين المروءة، الدين الانسانية. هذا رزق الله، هذا رزق الله، هذا طيب حلال، تاكل من عنده وانت مطمئن انك تاكل من الحلال. نبه لي، هذا رزق الله. واكلا والله رزق الشيطان، رزق الشيطان اللي ضربت لك به أمثلة. زين، هذا قسم من المفسرين يصرف المقطع إلى هذا المعنى، يقول رزقناهم من الطيبات. قسم لا، يقول المقصود رزقناهم من الطيبات يعني المأكولات، نفس المأكولات اللي يأكلوها طيبة تقبلها النفس، بعكس الحيوانات المخلوقات الأخرى. يعني مثلا افرض الحيوانات تاكل الجيف، الانسان ما ياكل الجيفه، ياخذ اللحم ينظفه وينقيه. ارقى انواع الحيوانات حتى اللي ما تاكل الجيف، اكو حيوانات مرض ما تاكل الجيف. الان في اوروبا يعودون الحيوان على ان ياكل نوع معين من الغذاء النظيف، لكن ما ياكل الغذاء، ما يقدر يركب الغذاء، ياكل غذاء بسيط قطعه لحم. اما غذاء مركب مجموع من 5-6 اشكال، املاح مثلا، توابل مثلا، فيتامينات مثلا، شيء من هالقبيل يجمعها، الغذاء المركب الوحيد اللي ياكله الانسان الطيبات، هو اللي يقدر على تركيب الغذاء واستعماله نظيف. الحيوان يتناول الطعام بفمه، يضطر يأكل بفمه، الإنسان يتناوله بيده، يشوف الجيد من عنده والرديء والزين والمزين يأكل من عنده. إذن في واقع الأمر الإنسان هو الوحيد اللي يستفيد من طيبات الطعام. إذا عرفنا هذا نقول أن جو مال الآية الكريمة، الله عز وجل يقول رزقناهم من الطيبات، الله خلق الطيبات حتى الإنسان يستعملها يأكل من عدها، مو الشكل؟ زين، إذا كان الله خلق الطيبات حتى يأكل من عدها، ليش إذن هالشيل من المعلومات أن الإنسان اللي يتقرب إلى الله خلي يترك الطيبات؟ منين؟ هل منين إجانا؟ هاي الحقيقة هاي اللي يعبر عنها القرآن، ورهبانية ابتدعوها، هاي الرهبانية اللي ابتدعوها. شلون يعني؟ يعني الله ما خلق طيب وحرم على الناس، أبدا ما يمكن. الله لما خلق الطعام الجيد امتن علينا بأننا نأكل من الطعام الجيد، ما قال لنا لا تأكلون من عنده، أبدا، لا لا أكل من عنده لكن خليه من حلال، لا تأخذ من حرام. زين، ولا تخلي يعني نفسك على قالب واحد، يعني حتى جهادنا احنا، جهادنا ائمتنا مقتدانا اللي نقتدي بهم، الحقيقة ما حرموا الطيبات. نعم اثروا الطعام البسيط، ولا الطيبات ما حرموها. شلون يعني ما حرموها؟ يعني تصور، معروف عن الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، اكو عيد من الاعياد القومية، عيد النيروز، اكو جماعة جابوا للامام علي سلام الله عليه، جابوا له حلاوة يوم النيروز، فتح حلاوة جيدة تناولها الإمام، ضحك شاف لطيف، قال نورزونا كل يوم، ما أقول هذا شيء، كل يوم إذا عندكم نوروز جيبونا من عندها، جميل أمشي، مو حرام. الإمام الصادق سلام الله عليه يقولون عن المؤرخين كان يصنع الطعام يكثره ويطيبه، هم ينوع وهم من النوع الطيب، ويقرأ قل من حرم زينة الله. زين، أما الإبراهيم بن أدهم هذا معروف من الزهاد، فديوم اشترى زبد وعسل وخبز من النوع المميز، قالوا له كل هذا؟ قال نعم كل هذا، ليش لا؟ احنا إذا وجدنا نأكل كما يأكل الناس، وإذا لم نجد نصبر كما يصبر الناس. الله عز وجل ما خلق الطيبات وحرمها على الإنسان، أولا نأخذها من حلال، بعدين ليه تلتزم؟ يوم عندك رغيف أكله، يوم عندك غذاء منوع اكل، نبه لي زين. في الله ما حرم الطيبات، ما عدنا تعال واحد تلقاه مثلا ياكل عروق البلدي، هذا فد واحد ظل ياكل عروق البلدي، ما ياكل الطعام الطيب، يدنوا له يجي للبلدي يشلعه من الارض ياكل عروقه نباتي. قالوا له ما يصير، ضعف هذا حتى اصبح يهلوش، قام يروي روايات مهلوشه. اي نعم، ابو طالب المكي معروف. زين، أرجوك يعني هذا من هالنوع على خلاف العقل وخلاف الشرع. العقل يقول لك أكل حتى يصير عندك جسم وغذاء وتقدر تفكر تفكير معقول وتقدر تتحرك في سد حوائجك، وبنفس الوقت الشرع يقول لك قل من حرم زينة الله، هذا يخالف العقل ويخالف الشرع. الطيبات الحقيقة أنت أكلها، الطيبات أكلها منين؟ من الطريق المشروع، وفلتكن منوعة إذا من حلال. أبدا، حتى تخطر أبو بصير يقول إحنا قاعدين بالأبواء ذاك اليوم، الإمام الصادق سلام الله عليه مسوينا وليمة، يقول حط الطعام وإذا وليمة ضخمة، طعام كثير وطيب، بعدنا نريد نمد إيدنا للطعام، إجا واحد يركض للإمام قال له ابن رسول الله حميدة قد ضربها الطلق. حميدة أم الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، يقول قام الإمام ورجع بعد فترة ووجهه منطلق مستبشر، قلنا له سيدنا زادك الله فيما أعطاك، نشوفك مرتاح أنت، شنو اللي صار؟ قال الحمد لله، وهب الله لي شبيه موسى فالق البحار، قدست أم ولدت وقد سميته موسى فعبر عنه بموسى. ولذلك من هالكلام شبيه موسى فالق البحار اقتبس احد الادباء الابيات، يا شمي الكليم جئتك اشعى والهوى مركبي وحبك زادي، مسني الضر وانتحى بي فقري نحو مغناك قاصدا من بلادي، ليس تقضى لنا الحوائج إلا عند باب الحوائج المعتاد، عند بحر الندى بن جعفر موسى، عند باب الرجاء جد الجوادي. موضع الشاهد أبو بصير يقول كانت وليمة ضخمة وعامرة بأنواع الطعام. على أي حال ورزقناهم من الطيبات بعد، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا المقطع بعض المفسرين يقول فضلناهم على كثير، ما قال على جميع المخلوقات، قال على كثير، لأن ذول اللي استثناهم يعني الملائكة، يعني الله ما فضل البشر على الملائكة. لا موج، أنا ألفت نظرك، لا بالعكس، البشر إذا تبع عقله هو أفضل من الملك، لأن الملك ما ابتلي بغرائز، معروف لو ابتلي بغرائز كان يختبر. البشر عقل كله، الملك عقل كله، بعكس البشر، البشر عقله غريزة. ومع ذلك إذا واحد من البشر ينتصر على غريزته ويتبع عقله ويطاوع عقله ويعمل بموجب عقله هو أفضل من الملك. أي من ناحية، من ناحية ثانية البشر الله خلق منه الأنبياء، والأنبياء سادة الوجود. النبي صلى الله عليه وآله علة الموجودات. بس أنا ألفت نظرك لشيء، واحد من المفسرين أو اثنين يقول لا وفضلناهم على كثير ممن خلقنا، ما المقصود الملائكة؟ المقصود ذول الأقلية اللي الله ما فضل البشر عليهم، قد يكون نوع من البشر أرقى من هذا البشر. يعني شنو؟ يعني الآن المأثورات العلمية تميل إلى أن الكون قد يكون أكو بي بشر أرقى من عندنا، وأعمق ثقافة، وأعقد تركيب. نعم الآن العلم جاي جاهد، يريد يشوف هالمجرات الهائلة، هاي المجرات الموجودة بالكون. كل مجرة إذا تشيل الأرض والشمس، يعني الشمس وتوابعها، اذبها بيها مثل ما يشيل لك حبة رمل اذبها بالشمس. زين المجرات المروعة الهائلة اليومية يكشف عنها العلم، يقول لك بعضها مشكونة بكائنات حية عاقلة، وكل كائن كل مجرة بها أكثر من آدم، وآدم وبها بشر، قد تكون حضارتهم أو ثقافتهم ما ندري، يعني يكشف المستقبل ما ندري. يميل بعض المفسرين يقول أن الآية تشير إلى أننا أقل حضارة من أولئك وأقل قدرات من أولئك. يعني الله عز وجل ما فضلنا على الموجودات بالأرض، تمام، الإنسان سيد الأرض، لكن سيد الكون لا، الكون بعوالم أخرى لا يعلمها إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. زين فنرجع إلى البشر سيد الموجودات بما فيهم الملائكة اللي يردون إلى الأرض أو اللي يخرجون من الأرض. ليش؟ لأن البشر منهم الأنبياء، والأنبياء سادة الوجود، وبالذات رسول الله صلى الله عليه وآله أشرف الموجودات. ولذلك علماء المسلمين شي يقولون كثير من عندهم يميل إلى أن المدينة أشرف من مكة. ليش؟ يقول لأن المدينة ضمت أشرف الموجودات وهو النبي، وما ضم الأشرف فهو الأشرف. نبه، المدينة ضمت أشرف الموجودات، إذن تربة المدينة أشرف من تربة مكة لأنها ضمت النبي. هذا رأي جمهور المسلمين، عليه المحققين من المسلمين. انطلاقا من هذا نسأل سؤال، نقول أن الرسول الأكرم هو علمنا كان يحمل حسينا ويقول حسين مني وأنا من حسين. هاي من إذا تحملها على التبعيض يعني جزء من عندي، قطعة مني، وإذا تحملها على الجنس لبيان الجنس يعني من سنخي، يعني من 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 نفس نوعي، من سنخي. وعلى كلا الحالتين يقتضي التربة اللي صارت أشرف من الكعبة لأنها ضمت النبي، نط حكم هالتربة لتربة كربلاء عينا، لأنها ضمت جزء من جسم النبي. نبهت زين؟ وحكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد.
ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا يا الله. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات